الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 41 من تفسير سورة المائدة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. في أسباب النزول قال عند البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، فقال رجل: من أبي؟ قال: أبوك فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية كلها. وفي الطبراني أو أخرج الطبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، كتب الله عليكم الحج. فقال محصن الأسدي: فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: أما إني لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ثم تركتم لضللتم، اسكتوا عني ما سكت عنكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وأصل الحديث في مسلم. وأخرج ابن جرير أيضا عن أبي أمام الباهلي يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فقال: كتب عليكم الحج. فقام رجل من الأعراب فقال: أفي كل عام؟ قال: فعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسكت وأغضب واستغضب. فمكث طويلا ثم تكلم فقال: من السائل؟ فقال الأعرابي: أنا ذا. فقال: ويحك، ماذا يؤمنك أن أقول نعم؟ ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لكفرتم. ألا إنه إنما أهلك الذين قبلكم أئمة الحرج، والله لو أني أحللت لكم جميع ما في الأرض وحرمت عليكم منها موضع خف لوقعتم فيه. قال: فأنزل الله تعالى عند ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، إلى آخر الآية. قال ابن كثير في تفسيره عقب هذا الحديث وفي إسناده ضعف. قال الشيخ مقبل رحمه الله: فهذه ثلاثة أسباب، لأن الأول وهو عبد الله بن حذافة لم يسأل استهزاء، لكن قال الحافظ في الفتح: لا مانع أن يكون الجميع سبب نزولها والله أعلم. وقال: والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة المسائل، إما على سبيل الاستهزاء والامتحان، وإما على سبيل التعنت عن الشيء الذي لو لم يسأل عنه لكان على الإباحة. يقول الله عز وجل مؤدبا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أشياء، أي مما أباح الله عز وجل لكم ولم ينزل فيه الحكم الشرعي، إن تبد لكم تسؤكم، ربما كان على الوجه الذي لا تريدون، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، يظهرها الله عز وجل. ولذلك قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. فإن الله عز وجل لم يكن ليترك الناس على خطأ وضلالة، ولهذا ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرع لنا ودين. قال: عفى الله عنها، أي عفى الله عن الأسئلة التي لم يقصد بها التعنت، وإنما كانت عن جهل وحسن قصد، والله غفور رحيم. قد جاء أن عمر رضي الله عنه بارك على رجله وجعل يقول: أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى سري عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم الغضب. وجاء أيضا أن أم عبد الله بن حذافة عتبت عليه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا بني، ما يعني يؤمنك لو كانت أمك ألمت بشيء مما تلم به نساء الجاهلية؟ قال والله لو ألحقني بعبد أسود لحقته. والله أعلم أن سبب السؤال لعله رضي الله عنه كان يطعن فيه أو في نسبه أو كان هناك شك فأراد أن يتثبت، لكن مع ذلك ينبغي للإنسان في مثل هذه الحالة بأن يأخذ بالحكم الشرعي، فما يذهب وينقب في سؤال امرأته أو في سؤال أمه أو في سؤال غيره، بل أمرنا الله عز وجل إما في شأن الأبضاع الولد الفراش وللعاهر الحجر. وقبل أيام رفع بعضهم سؤالا أن بعض النساء لمت ببعض الشيء ثم عملت الفحص DNA، فكان نتيجة الفحص أن الأولاد لمن وقع عليها أي غير زوجها، والحكم هنا أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، لا يحكم بهذا DNA ولا غير DNA، لأن المرأة مزوجة وأتت بولد على فراش زوجها فهو أبوه شرعا بغض النظر عن الواقع، لأن الأحكام الشرعية قد تخالف الأحكام الواقعية في بعض المواطن، مثل الوقوف بعرفة لو أخطأ الناس التأريخ فحجهم صحيح، وصيام رمضان لو صام الناس يوم من شعبان ظنا منهم أنه من رمضان أو صام يوم من شوال ظنا منهم أنه من رمضان، وهكذا في هذه المسألة الولد للفراش وللعاهر الحجر، إلا في حالة واحدة وهي أن الأب يلاعن، فإذا لاعن عند ذلك الابن يلحق بأمه ولا يلحق بالزاني، يلحق بأمه ولا يلحق بالزاني. فهذه المسائل التي قد يتحرج الإنسان من الخوض فيها، فإذا ظهر الحكم الشرعي عند ذلك وقع الحرج إما عليه وإما على الأمة. ثم قال قد سألها قوم من قبلكم أي من اليهود والنصارى ثم أصبحوا بها كافرين أي متمردين على دين رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، دليل على أنهم كانوا يسألون ثم لا يعملون. قال المصنف رحمه الله قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوكم الآية. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أنبأنا محمد بن إسماعيل وهو البخاري قال أنبأنا حفص بن عمر قال أنبأنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، يعني ألحوا عليه، فغضب فصعد المنبر فقال لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فإذا رجل كان إذا لاح الرجال يدعى لغير أبيه فقال يا رسول الله من أبي؟ قال حذافة. ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر اليوم قط، إني صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط. وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أي شيء تبدى لكم تسوكم. وقال يونس عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة ما سمعت بابن قط أعق منك، أممت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفضحها على عيون الناس؟ قال عبد الله بن حذافة والله لو ألحقوني بعبد أسود للحقته. وروي عن عمر قال يا رسول الله إن حديث عهد بجاهلية فاعف عنا يعفو الله سبحانه وتعالى عنك، فسكن غضبه. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أنبأنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا الفضل بن سهل قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أنبأنا أبو خيثمة قال أنبأنا جويرية عن ابن عباس قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل من أبي ويقول الرجل تظل ناقته أين ناقتي فأنزل الله فيهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم حتى فرغ من الآية كلها. وروي عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت قال رجل يا رسول الله في كل عام فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤمنك أن أقول نعم والله لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم فاتركوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منهم ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم أي إن تظهر لكم تسؤكم أي إن أمرتم بالعمل بها فإن من سأل عن الحج لم يأمن أن يؤمر به في كل عام فيسوءه ومن سأل عن نسبه لم يأمن أن يلحقه بغيره فيفتضح. وقال مجاهد نزلت حين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ألا تراه ذكرها بعد ذلك وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم معناه صبرتم حتى ينزل القرآن بحكم من فرض أو نهي أو حكم وليس في ظاهره شرح ما بكم إليه حاجة ومست حاجتكم إليه فإذا سألتم عنها حينئذ تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم كما سألت ثمود صالحا الناقة وسأل قوم عيسى المائدة ثم أصبحوا بها كافرين فأهلكوا. قال أبو ثعلب الخشني رضي الله عنه إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وعفى عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. والحديث له شواهد يثبت بها. قوله وما سكت عنه فهو عفو استدل بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره على إثبات صفة السكوت لله عز وجل، لكن هنا تنبيه وأن معنى السكوت ليس الانقطاع عن الكلام، فإن من عقيدة أهل السنة أن الله عز وجل متكلم أزلا وأبدا، وإنما معنى السكوت عدم بيان الحكم في هذه المسألة، وهو كقول أبي هريرة رضي الله عنه يا رسول الله أرأيت سكوتك بين القراءة بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فالمراد الكلام الذي لا تظهره، ليس المراد بالسكوت الصمت التام، فالله عز وجل متكلم أزلا وأبدا، ومعنى السكوت في حقه عدم البيان لبعض الأحكام، والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.